بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والإيمان بالرؤية، يقصد المصنف رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وهذه عقيدة السلف الصالح، يعتقدون أن المؤمنين سوف يرون ربهم رؤية حقيقية لا يضامون ولا يضارون في رؤيته. ولم يختلف أحد من الصحابة في هذه المسألة ولا من التابعين، حتى جاءت الفرق الضالة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة فأنكروا رؤية المؤمنين لربهم، وزعموا أن المقصود بالرؤية حصول الثواب لهم فقط. والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهاتين الآيتين من ثلاثة وجوه: أولا أن الله تبارك وتعالى قال إلى ربها ناظرة، فعد النظر بإلى، والنظر وفعل نظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد الرؤية الحقيقية، بخلاف ما لو عدي بفي فإنه يفيد التفكر والاعتبار، ولو عدي بنفسه تذكر الاعتبار مثل قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإذا عدي بنفسه كان معناه التمهل والانتظار، ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن المنافقين يخاطبون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا وأنظرونا من أجل أن نقتبس من نوركم. ولذلك رد الله عليهم بقوله: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون إلى الظلمات. والوجه الثاني أنه عبر بالوجوه التي هي محل العينين والعينان محل النظر، فقال وجوه يومئذ ناضرة من النظر وهو الحسن والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها، فعبر بالوجوه التي هي محل العينين والعينان محل النظر. والثالث خلو الآيتين من قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى أي معنى آخر، فكان فصارت الآية نصا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. كذلك قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد فسر جمع من السلف كابن عباس وابن كثير ومجاهد قبلهم وقبل ابن كثير وغيرهم غيرهم، فسروا المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. ومن أدلة ذلك من القرآن أيضا قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه، فيقولون يا ربنا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فقال إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم وهو أفضل نعيم عندهم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قالوا ينظرون إلى وجه الله الكريم. من الأدلة أيضا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن الكفار قد حجبوا عند الرضا عند السخط فإن المؤمنين سوف يرون ربهم عند الرضا. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأما الأحاديث فهي متواترة رواها أكثر من 30 صحابيا رضوان الله عليهم بألفاظ مختلفة ولكنها متواترة معنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون أي لا تتزاحمون في رؤيته. ونحو ذلك مما جاء في هذا المعنى. وقد أجمع أئمة الهدى والدين على أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية، وأنه أسعد نعيم عندهم. وخالف في هذا أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. وحقيق بمن أنكر الرؤية ألا يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد جاء في الدعاء المأثور الثابت من حديث عبد الله من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، والذي فيه الذي يقال بعد التشهد، هو حديث طويل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا هو الشاهد، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والشاهد منه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ومعنى أنكم سترون ربكم كما ترون القبر القمر، يقول العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فالله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه، لكنه يذكر مثل هذه الأمثال لتكون أوقع في ذهن السامع. والمشاهد عند الناس القمر ليلة البدر، والمقصود أنكم لا تشكون في رؤيته كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في ليلة ماذا؟ في ليلة البدر. ولذا قالوا المشبه أو التشبيه وتشبيه الرؤية بالرؤية، لأن حيث الثبوت لا تشبيه المرئي بالمرئي. و الأشاعرة يثبتون الرؤية، إلا أنهم يثبتون الرؤية وينكرون العلو، وسيأتي الكلام على العلو إن شاء الله. ولذلك ألزمتهم المعتزلة عندما قالوا لهم: أنتم يا أشعرية أنتم بين أمرين، أنتم تنكرون العلو تتفقون معنا، نحن معتزلة في إنكار العلو، ولكنكم تختلفون معنا حيث تثبتون الرؤية، فأنتم بين أمرين: إما أن تثبتوا الرؤية بناء على إثباتكم العلو كما أثبتها أهل السنة، وإما أن تنكروا الرؤية تبعا لإنكاركم العلو، لأن من لم يكن في العلو فليس بمرئي، لأن من ليس بالعلو فليس بمرئي، والله يتنزه عن العلو ويتنزه عن الرؤية كما تزعم المعتزلة. ولذلك بعض الأشاعرة رجعوا معهم بعد هذا الإلزام فأنكروا ماذا؟ الرؤية كما أنكرتها المعتزلة. والواجب علينا أيها الإخوة أن نثبت ما أثبتته النصوص، ولا يعنينا قول فلان وعلان، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع على إثبات الرؤية. لذلك فإنه قد رجع الكثير من الأشاعرة لمذهب المعتزلة في مسألة الرؤية فأنكروها لما ألزموهم بذلك. فعلينا أن نثبت ذلك وأن نؤمن به كما أنه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. وهناك شبهة عند منكر الرؤية لا يتسع الوقت للكلام عليها. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن هبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس.
هذه المسألة مسألة رؤية المؤمنين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هل هي ثابتة أم غير ثابتة؟ ظاهر كلام الإمام أحمد هنا يدل على ثبوتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه رؤية حقيقية يقظة لا منام. والمتأمل، وقد سمعتم الأحاديث التي أوردها المصنف من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن روي عن ابن عباس وعن أبي ذر في أحاديث أخرى أنهم سئلوا عن الرؤيا فقالوا إنما رآه بقلبه، يعني ابن عباس وأبو ذر قرر في رواية أخرى أنه رأى ربه بفؤاده ولم يراه بعينه في الدنيا، يعني أنه رآه بفؤاده فقط ولعل هذا هو الأرجح والأولى، وعليه جميع غالبية الصحابة وأمهات المؤمنين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، عندما سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، قالت لا، لقد قف شعري مما قلت، يعني شوك شعرها مما سمع من مسروق، ما سمعت من مسروق. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، فمن زعم أن محمد رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ولما سئل أبو ذر رضي الله عنه عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما رأيت نورا، وفي رواية أنه قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. ولذلك القول الراجح هو ما عليه جمهور الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، لم يرى ربه في الدنيا يقظة. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام فقد حصلت، والصحيح أنه رآه في المنام، رآه في المنام وقال لقد وجدت برد أنامله في قلبي حتى وضع كنفه حتى وجدت برد أنامله في قلبي، وهذا في المنام. فقال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، وهذا ذكر عند تفسير سورة صاد عند قول الله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وقد ألف في ذلك الحافظ بن رجب بعنوان الجواب الأولى فيما يختصم فيه الملأ الأعلى. أما الكفار فقيل إنهم يرون ربهم في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم جميعا، وقيل أنه يراه المنافقون فقط ثم يحتجب عنهم كما دلت على ذلك سورة إنه يراه المنافقون كما دلت على ذلك سورة الحديد، سورة الحديد في ظاهرها. والأولى هو التوقف في ذلك لأنه ليس عندنا نص صريح في هذه المسألة، وإنما الثابت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأن ذلك أعلم أعظم ثواب عندهم. نعم فضل.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وتتمته، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام به بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
المصنف رحمه الله شديد في هذه المسألة في أنه لا يناظر في مسألة الرؤية أحدا، ولكن كما قلت لكم الذي عليه جماهير الصحابة أنه لم يره بعينه في الدنيا إلا مناما، ولكن رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، وهذا الذي رجحه حتى عبد الله بن عباس مع نسبة القول إليه الأول، ومع ذلك فهو يرجح خلاف هذا، رجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إنما رأى نورا، رأى الله بفؤاده، ويؤكده حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به، والإعراض عن من رد ذلك، وترك مجادلته.
الإيمان بالميزان، ميزان الأعمال، ويوزن الشخص كما يوزن عمله. لذلك جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله ماذا؟ جناح بعوضة. ثم تلا قول الله عز وجل فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والميزان ثابت بالسنة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الخاسرون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت من حديث أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ذلك حديث صاحب البطاقة: فإنه يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به فتنشر له 99 سجلا من ذنوبه، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال: هل تذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا أذكر. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة، يعني تخف. وزعمت المعتزلة وأصحاب المدارس العقلية أنه ليس هناك ميزان، وإنما مقصوده العدل. فهل يبقى لهم حجة بعد تلك النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؟ قالت المعتزلة: إن لا نعرف ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال، فكيف تثبتونه لله عز وجل؟ قلنا: الله خالق كل شيء، وقد خلق الميزان وغيره، وقد دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فلا حاجة لنا إلى أن نستأخذ بغير ذلك، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم، تفضل.
وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
كذلك من عقيدة المؤمنين الإيمان بأن الله عز وجل يكلم عباده، يوم القيامة. وقد ثبت في الحديث ما منكم إلا يعني المؤمنين من يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينهم وبينه ترجمان، يعني يكلفه مشافهة بدون ترجمان. فيجب علينا الإيمان بذلك وعدم الخوض فيه بتأويل أو تحريف. بل قال بعض أهل العلم إن الله يكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ، كما دل على ذلك قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأما تكليمه للمؤمنين دون أن يكون بينهم ترجمان فهذا أمر مجمع عليه كما أجمع على مسألة الرؤية، والأمر واضح. بل في الدنيا قد كلم كما قلت لكم اليوم ممن كلم من الصحابة، من كلم من الصحابة؟ أبو جابر بن عبد الله، حيث جاء في الحديث إن الله تعالى كلمه ماذا؟ كفاحا، يعني مباشرة. نعم تفضل.
والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
كذلك الإيمان بالحوض الذي جاءت أوصافه في عدة أحاديث متواترة أيضا، في عدة أحاديث متواترة أيضا، والحوض هو حوض عظيم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم أفاق وهو يتبسم، قال أنزل علي اليوم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر في الجنة، وهو حوضي عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وجاء في بعض الروايات أنه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه. وجاء في وصفه أيضا أن طوله مسيرة شهر وأن طوله مثل عرضه، وقال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وليختلجن عنه أقوام، يعني يمنعون من الشرب منه، فيقول ربي أمتي أمتي، فيقال إنه ليس من أمتك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية إنهم غيروا وبدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. وجاء في بعض الروايات أنه قال بدلا من أمتي أصحابي أصحابي، والأصحاب هم الأمة، لا يقصد به الصحابة، بل إن أصحاب الرجل هم أتباعه على دينه ومذهبه مهما تأخروا. لذلك تجد الناس يقولون أصحاب الشافعي أصحاب أحمد أصحاب أبي حنيفة أصحاب مالك، يعني أتباعه على مذهبه. والمقصود بقوله أصحابي أصحابي أي إنهم من أمته، وليس المراد الصحابة كما تزعم الرافضة قبحهم الله. فإنهم يستدلون بهذه الرواية على ارتداد الصحابة، ومن اعتقد ارتداد الصحابة فهو مرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن أبغضهم فهو المبغض، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن نال منهم فهو المنيل منه. فإذن يجب الإيمان بهذا الحوض، نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا.
والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
هنا بين الإمام أحمد رحمه الله وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه، أي في حال البرزخ، والبرزخ منزلة بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والبعث، والميت فيها إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا. وقد دل على نعيم القبر وعذابه آيات وأحاديث كثيرة، فمن آيات النعيم ما بشر به الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كذلك جاء في الحديث أن نسمة المؤمن في طائر، أن نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. وفي حديث آخر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تذهب أو تغدو وتروح في الجنة. ومما يدل على عذاب القبر أمرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله منه، فأمرنا أن نقول في التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كثير أو في كبير، يعني عند الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله. ثم أخذ بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن حديث البراء بن عازب الطويل جاء فيه بخصوص النعيم أنه إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يجيب، ثم بعد أن يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه فيجيب، ثم يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وطيبها فيقول: ربي أقم الساعة. وإن كان غير مؤمن والعياذ بالله فإنه يقول عند السؤال: ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يضرب بمطرقة من حديد يسمعها فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس، فيقول: رب لا تقم الساعة، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول: رب لا تقم الساعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بعض مناظر أهل الجنة وبعض مناظر أهل النار، كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس عندما كسفت الشمس وصلى بالناس عنده عندها مد يده ليتناول شيئا وقال إنه تدلى له عنقود من الجنة ولو تمكن من الأكل منه لأكل منه إلى يوم القيامة، ثم إنه تقهقر وابتعد وأخبر أنه رأى خندقا من النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. واسم منكر ونكير من الملائكة، من أسماء الملائكة، وهما اللذان يأتيان الرجل في قبره أزرقان أسودان، يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به، وهو داخل في وجوب الإيمان بالغيب، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنعيم القبر وعذابه حق، سواء دفن الميت أو كان أشلاء في بطون الحيوانات أو احترق فصار رمادا أو نحو ذلك من الأمور، فإنه سوف يجمعه الله بطريقة لا وكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد طوى الله عنا أن نطلع على نعيم الجنة أو نعيم القبر وعذابه. وهنا مسألة أنبه عليها، وإن بعض الناس قد بالغوا في مشاهدات في دعوة مشاهدات بعض المناظر في الموتى، سواء كانت مناظر طيبة أو مناظر سيئة، فبالغوا في ذكر هذه المناظر. والواجب على المسلم خصوصا إذا رأى ما يسوءه أن يسكت وأن لا يذكر ذلك لأحد. هناك شريط يوزع، يسمونه شريط الشيخ عباس المغسل، ممن يغسلون الموتى. ذكر فيه قصصا خطيرة هي من الكذب ومن ادعاء علم الغيب. يزعم صاحب هذا الشريط أن رجل أنه جاء بجنازة امرأة وأنهم عجزوا عن حملها، صارت ثقيلة، وأنهم عندما أرادوا إنزالها في القبر ويلحدوا لها سقطت منهم سقوطا في اللحم، وأنها كلما أرادوا أن يجعلوها نحو القبلة انحرفت إلى غير القبلة ونحو ذلك. يقول: فسألت ابنها، أو سألني ابنها، سألت ابنها: ماذا كانت تفعل أمك؟ يقول: فسألت ابنها: ماذا كانت تفعل أمك؟ قال: يا فلان جزاك الله خيرا، استر على أمي. هذا كلام فارغ، يعني لا يجوز تبادل مثل هذه الأشرطة. كذلك مما ينكر في الأشرطة الآن أن بعض الأشرطة لبعض الوعاظ الذين لا فقه عندهم في الدين وإنما همهم القصص، يجعلون مقدمات لأشرطتهم، فإن كانت يعني كانوا يتكلمون عن الجنة والنعيم يجعلون في المقدمة أصوات طيور وعصافير ومناظر خلابة وأشياء. هذا خطأ. الذي لا يرعوي بسماع القرآن والسنة لن يرعوي بهذه التخريفات. وإذا كان من النار يحدثون، إذا كان يتكلمون عن النار والخطر يحدثون أصوات انفجارات وأصوات نيران تلتهب في بداية الشريط أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، هذه الوسائل لا تجوز، بل هي وسائل محرمة. وقد أصدر هيئة كبار العلماء بيانا يحرمون فيه الرسومات، لأنه وصل الحال ببعضهم إلى أنه يرسم طريق الجنة ويرسم طريق النار. يعني الذي لا يقرع سمعه وقلبه، لا تقرعه آيات القرآن، آيات العذاب والأحاديث الواردة في الوعيد، ولا يؤثر في قلبه القرآن بآيات النعيم والجنة، هل سيتأثر بهذه الصور؟ وإن تأثر بهذه الصور فهو تأثير وقتي لم يلبث أن يزول، لكن الذي يؤثر هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا أن نسأل الله عند آيات الرحمة وأن نستعيذ به من العذاب عند ذكره أو عند تلاوة آيات العذاب. فلنحذر من مثل هذه الأشرطة فإنها محرمة ومن البدع. يعني هؤلاء أعيتهم الآيات والأحاديث أن يحفظوها وينفع الله بها حتى بدأوا يخترعون شيئا من هذه الخرافات. أيضا أحذر من شيء، هناك شريط يتبادل ويوزعه بعض السفهاء والجهلة، يدعي صاحبه أن فيه أصوات أهل النار عندما يعذبون، وهو أنه روى عن السوفييت أنهم حفروا 35 كيلو لينقبوا عن أشياء في منطقة سيبيريا، وأنهم وجدوا هواء حارا يذيب الحديد، ثم إنهم لما رأوا ذلك أدلوا مسجلا. انتبه للمناقضات. أدلوا مسجلا حتى وصل إلى ذلك المكان وسجلوا فيه أصوات. أنا تأملت هذه الأصوات، هي صوت الهواء عندما يدخل في المواسير، عندما تكون يهب الهواء شديدا الآن وهناك مواسير محكمة يحدث فيها ماذا؟ صفير. بالضبط، حتى أنني كنت قبل شهر في مكان عند أحد الإخوة في مزرعة، فسمعت نفس الصوت عندما اشتد الهواء وعنده مواسير عالية، فلما دخل فيها أحدث نفس الصوت. وهذا شريط، اسمحوا لي مع أني يتحاشى ذكر الأسماء، لكن أنا مضطر أن أذكر اسم صاحب هذا الشريط لئلا يغتر به هذا الشريط، لأنه يؤكد أنه أصوات أهل النار، ويقول إن الروس وصلوا إلى الأرض السابعة، وصلوا إلى الأرض السابعة. فسجل هذا الشريط يقول: ثم اختلسته من أحد الأصدقاء الذي، ولا الروس كانوا يكتمونه لأنهم يظن يعني سيسلم كثير من الناس لو أنه سمعه، فأخفوه الروس، لكن يقول كان لي صديق روسي فأرسل لي ذلك الشريط، والقائل هو عبد المجيد الزنداني. فيا إخوتاه، هذه القضايا من ادعاء علم الغيب، أليس كذلك؟ هذا من ادعاء علم الغيب، رجما بالغيب والعياذ بالله. كيف يعني، كيف يصدق هذا الشريط؟ وزعته معلمة في مدرسة فيها إحدى بناتي، البنت أخذت 3 أيام لا تنام، تقول: يا أبوي أنا سمعت صوت النار. يا بنتي، أنت تقرأين القرآن ليلا ونهارا، ما وجدت إلا هذا الهراء المسجل في شريط الزنداني؟ لا، هذا من ادعاء علم الغيب، لا يجوز. كثير من الدعاة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لا يهتمون بالنصوص، بقال الله وقال رسوله، لا يهتمون بقال الله وقال رسوله، وإنما لا يهتمون إلا بهذه القصص: فعل فلان وقال فلان، وفلان حصل له كيت وكيت، وفلان حصل له كيت وكيت، وفلان سافر مع جماعة كذا وترك أهله وهي وزوجته في حالة نفاس، وذهب مع الأحباب، ثم في منتصف الليل جاءها رجل وأخذها إلى المستشفى وأعطاها صرة من المال، لأنه قال: لمن تتركنا؟ قال: نتركك لله. هذا كله كلام لا ينبغي أن يكون بين أوساط طلاب العلم. مما يؤسف له أن تنتشر هذه الأشرطة التي من هذا القبيل ومن تلك الأقاصيص، وهي التي تمشي يعني بين النساء وبين الصبيان، بين بعض النساء، لا أقول الكل، لبعض الأخوات جزاهن الله خيرا لا تنطلي عليهن هذه الأمور. فالواجب أن نحصن أبناءنا من هذا الهراء، وأن نربطهم دائما بقال الله وقال رسوله وبمنهج السلف الصالح. يعني ما بقي إلا أن يدعى علم الغيب. الرسول قال: لو تسمعون ما أسمع، يقوله لمن؟ لخيرة الأمة بعد رسولها، وهم الصحابة، ثم يأتي الروس وهذا الرجل ويدعون أنهم توصلوا إلى مكان أهل النار. كيف هذا؟ وأيم الله، وهي يمين أسأل عنها يوم القيامة، أن هذا الكلام كذب جملة وتفصيلا. فانتبهوا واعرفوا عمن تأخذون دينكم. هذا هو يعني يقول أخي، هذا أول ما قلته أنا خطبت خطبة جمعة في الموضوع في مسجدي، فقلت من التناقضات أن المسجل لما أدري لم يذوب وهو بلاستيك، بينما الحديد ذاب. ما هذا الكلام؟ الكلام كله هراء من أوله إلى آخره. لماذا يأتي به؟ أبدا، ليس هناك ما يدل على أن عذاب النار تحت الأرض، ما في دليل صحيح. أنا أريد حديثا، أنا أعرف أنه لم يؤكد، لكن يقول لعله. طيب لماذا أنت عندك آيات وعندك أحاديث وفقك الله يا أخي الكريم، عندما يعني تأتي هذه الأدلة التي تسوقها الضعيفة من أن الأرض النار في الأرض السابعة، من أن النار تحت الأرض السابعة، وهل الأرض السابعة أن الأرض طبقات فقط، يعني عبارة عن طبقات، وهل الروس وصلوا بعد 35 كيلو إلى الأرض السابعة؟ يا أخي الكريم والله هذا لا يجوز نشره، يحرم نشره. والسماحة المفتي حفظه الله أفتى بتحريم نشره، والمشايخ كلهم أفتوا بتحريم نشره. مثل هذه الأشرطة لا يجوز نشرها أصلا، والله لا يجوز نشرها، نشرها من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز نشر مثل هذه الأشرطة. اربطوا وفقكم الله الناشئة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإحنا قد نلتمس له العذر لجهله بالسنة، لكن ما يلتمس العذر لمن ينشره. قد يلتمس العذر للرجل لأنه ليس مطلعا على السنة كما ينبغي، يعني الرجل فيه خير إن شاء الله ونسأل الله له التوفيق والسداد، لكن لا يجوز أن يتطفل على العلم الشرعي بالعقل، لا هو ولا غيره. نعم تفضل.
ايش بقى عندنا؟
كم بقى؟ نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشفاعة موضوعها يطول، نجل ونأخذ الأسئلة.
هذا سائل من المغرب، نبدأ من السلم الخارج. قل هل يجوز أن أترك ابنتي أن تستمع لبعض الأناشيد التي تعلم حروف الهجاء مع العلم أنها غير مصحوبة بالمعازف؟ بارك الله فيكم.
يا أخي الكريم، الإنشاد أو الحداء له ضوابط، وأغلب ما يوجد في الساحة اليوم لا تنطبق عليه هذه الضوابط الشرعية، بل إن أكثر الموجود أشبه ما يكون بالأغاني، وربما اشتملت بعضها على بدع وشرك كما سأمثل له. شروط الإنشاد والحداء الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء استنباطا من نوع ما أقره صلى الله عليه وسلم له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، يعني أن يكون ما يقال في الأناشيد أو الحداء كلمات مباحة، كالحث على العمل والحث على الفضيلة والتحذير من الرذيلة والحث على الاستقامة وما إلى ذلك بكلمات طيبة، أو بيان محاسن الإسلام وميزاته والذب عن الإسلام والمسلمين والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أهل وبيان أوصافه دون مبالغة أو غلو، والبعد مع البعد عن السفاسف الأمور كالغزل المكشوف والهجاء والتفاخر والدعوة إلى النحل والبدع ومدح شيوخ الضلال وطواغيت الضلال من أهل البدع وما إلى ذلك. قلنا الشرط الأول من شروط الحداء أو الإنشاد أن يكون ما يقال فيه مباحا، مثل نظم يعني بعض الأبيات المنظومة في المتون العلمية ونحو ذلك، لا بأس أن تنشد بألحان عادية غير متكلفة. ثانيا ألا تصحبه ماذا؟ معازف، وهذا مروح معروف بنص الأحاديث. ولكن أحب أن أعلق على مسألة المعازف بشيء. أحدثت الآن معازف جديدة بالفم في بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية، فيقلدون الموسيقى بأفواههم، أو أنها تخترع بواسطة الصدى أو الترجيع الموجود من خلال بعض وضع المكبرات الصوت، أو بطريق معالجة أخرى يعرفها أولئك الفنانون، فيظهر لك بصوت موسيقي يمكن ليس ضرب بالأيدي والأصابع وما إلى ذلك، لكن هو بعينه الإيقاع هو هو، والصوت هو هو، والترجيع هو هو، واللحن هو هو. فهذا مثل التحيل على شحوم الميتة لما حرمها الله على اليهود، لا يجوز هذا أبدا. لما حرم الله علينا المعازف ما نتحيل عليها وننفخ بأفواهنا ونقول هذه موسيقى حلال أبدا. يعني ولا سمعت مرة أحد الناس الجهلة يسمون القرآن قيثارة السماء؟ كيف قيثارة السماء؟ القرآن قيثارة ولا عود ولا كمنجة؟ هذا لا يجوز. ليكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. إذن الشرط الثاني أن لا تصحبه معازف. الشرط الثالث أن لا يكون غاية، أن لا يكون الإنشاد هو شغلنا في المدرسة وفي البيت وفي السيارة إلى درجة أنه لا يبقى وقت لذكر الله ولا لتلاوة القرآن. أحد الشباب الذين من الله عليهم بحفظ القرآن قال ما أتممت حفظه حتى ابتعدت عن هذه الأناشيد، لأنه يقول كان عندي 400 شريط أناشيد متنوعة ما نام إلا عليها ولا أقوم إلا عليها، يقول وما استطعت أن أرجع للقرآن حتى تخلصت منها، يقول لأنه كان يمضي الشهرين والثلاثة وأنا لا أسمع آية من كتاب الله ولا أتلوها. إذن ألا تكون إيش؟ غاية، يعني ما تكون هي الشغل الشاغل، يعني وأنت تعمل وأنت مسافر تتسلى بها قليلا، وأنت تمشي وأنتم تعملون كما كان الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك هو العمل المضلل، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، ونحو ذلك. ما يكون 24 ساعة وأذاني مشغولة بهذه الطنقرة، ما تصلح. الرابع والأخير ألا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، ولا أبالغ إذا قلت إن 90% من الأناشيد الموجودة الآن قد قلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، ويختار لذلك أرخم الأصوات وأجملها من المردان، وكنا في مخيم فأحد الطلبة جيد يحفظ القرآن أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وكان إذا قرأ لا نريده يسكت، احتالوا عليه في ذلك المخيم وجعلوه ينشد بلحن مغنية معروفة في بلد ما. فقلت لأبيه وكان معنا يا أخي فلان وفقك الله، لقد شنف آذاننا بالقرآن فلا يخربون أو لا يخربوا صوته بهذا الهراء، خليه يتفرغ للقرآن بلاش يتحول إلى منشد. ثم الإنشاد إذا تحول إلى مهنة فإنه ليس من الشرع،
ليس من الشرع أبدا المنشد فلان والمنشدة فلانة إذا تحول إلى مهنة بحيث يصبح هو شغله الشاغل يسمونه يتخذون معه سهرات ليلية كل يوم تقام له أمسية في مكان هذا لم يعد إنشاد ولم يعد حداء وإنما تحول إلى غناء قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل وأعيد الشروط باختصار أن يكون ما يقال فيها مباحا وأن لا تصحبه معازف وأن لا يكون غاية وشغلا دائما وأن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بالإنشاد أو الحداء طيور الجنة كلها موسيقى وتمثيليات المسمى القناة المسمى طيور الجنة هي تدرب بناتنا الصغار على الغناء عمارهم على 12 سنة ويمكن عمرها 15 تعلم الغناء باسم الإنشاد الإسلامي ويعلمون أبناءنا التمثيليات ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية محرمة لا يجوز التمثيل في الإسلام لكن نحن كل شيء يسمى إسلامي الآن تمثيل إسلامي وثوب إسلامي وسروال إسلامي وكذا يا أخي ما كانت هذه المسميات معروفة عند السلف إنما هذا وفق السنة وهذا خلاف السنة فالتمثيل فالقضية يعني طيور الجنة أو حتى الأخرى قناة الرسالة هذه والله لا يجوز الاستماع إليها بل هي تدعو إلى التخنث والغناء مستقبلا حتى الأصوات اللي فيها أصوات يعني فيها تخنث وفيها ترهل بالصوت وفيها إيقاعات خطيرة جدا يعلمون الأطفال الترنم بطريقة التنغم كذا المعروفة الذي يشبه ما يسمى بالدلع ثم إنهم يستخدمون الموسيقى سواء ما يسمى بقناة الرسالة أو ما يسمى بقناة طيور الجنة مليئة بالهراء والتمثيليات والأناشيد ما الذي قدموه للإسلام؟ والله ما قدموا شيئا بل يعلمون أشياء ضد الإسلام يعلمون أبناءنا وبناتنا أشياء ضد الدين هناك قناة ثالثة ينشر فيها حتى الشرك والاستغاثة بغير الله والابتهالات يعني انتبهوا يا إخواني حصنوا أولادكم بذكر الله عز وجل اربطوهم بكتاب الله أنا ما أقول لك لا ترفه عن ولدك وديه أماكن بريئة فيها ترفيه جائز يعني مباح خليه ينشد إنشاد طيب يعني في حدود المعقول بالشروط والضوابط التي ذكرناها خليه يسمع مثل هذه الأشياء اللي فيها تشجيع على الخير لكن إذا وصلت إلى حد الموسيقى والتمثيل والأصوات التي تشبه أصوات المغنين والمغنيات فهذا نأثم فيه والله إذا فعل نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل من كندا يقول ما حكم تصميم صور لبعض أجزاء الجسم مثل اليد أو الشعر من غير ظهور الوجه
والله ما ينبغي أخشى أن يكون تدرجا إلى الشر بعض العلماء ينص على أنه حتى تصوير الأجزاء من غير ضرورة لا تنبغي نعم
هذا سائل من فلسطين يقول ما هو حكم الشيشة في الإسلام الأرجيلة
الشيشة والدخان والقات هذه كلها يعني متقاربة من حيث الحكم فيها نيكوتين وفيها تفتير وتخدير وكل مفتر وكل مخدر حرام أنا لا أشك في تحريمها ولا كذلك تحريم الدخان فيها مرض أمراض خطيرة فتاكة قد قرر الأطباء أنها من أعظم أسباب الإصابة بالسرطان والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فعلينا أن نحذر من هذه الأشياء وقد ثبت تحريمها لدى العلماء من عدة وجوه منها كونها مضرة بالجسم وما أضر بالجسم فهو محرم، ومنها كونها إضاعة للمال وما أضاع المال فهو حرام، ومنها أنها من الخبائث، والله سبحانه وتعالى يقول يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، ومنها إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، ومنها أنها تنقل يعني تنتج عنها أمراض فتاكة أعيت الأطباء، فلنتق الله ولنحذر منها ومن غيرها من الآفات. ما حان وقت الإقامة.
هذا سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم، أسكن في فرنسا وعمري 30 سنة، أريد أن أخطب بنت مسلمة، وعمي يشجعني على خطبتها، وسمعت أن كان لها علاقة مع ابن عمي وهي لا ترتدي الحجاب، وقد استخرت الله ومع هذا قلبي غير مطمئن، فأريد منكم النصيحة بارك الله فيكم.
وأخي الكريم، إذا كانت غير مقتنعة بالحجاب فابحث عن غيرها والله يرزقك من حيث لا تحتسب. نعم.
وذا سائل من الإمارات يقول: هل يجوز لولي الأمر أن يمنع أخاه أو ابنه عن الصلاة في المسجد، الصلاة المفروضة، خشية قتله؟
كيف؟ ما أدري والله، هذا الكلام ما أدري عن ماذا يقصد به، لكن إذا ثبت أنه لو دخل المسجد يقتل لكان هذا صحيح. أخشى أن تكون بعض الأسئلة مبالغ فيها. إذا كان في مثلا في بلد الروافض ومهدد مثلا بمثل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي في بيته. إذا كان الأمر كما قال السائل يصلي في بيته.
هذا السائل من ليبيا يقول: لديه طفلين عندهما نقص مناعة، يحتاج شهريا 6,000 دينار أو أكثر، ولديه تجارة مع أبيه وإخوته.
ولديه عنده أو عند الأطفال؟
قال عند الأطفال. ولديه تجارة مع أبيه وإخوته يريدون أن يعطوه الزكاة، هل يأخذها؟
إذا كان لا يتمكن من تغطية علاج ابنيه لا بأس أن يأخذ الزكاة من إخوته، لكن من أبيه لا يأخذ، لا تدفع الزكاة لا للآباء ولا للأبناء ولا للزوجين، لكن إذا كان عن إخوته لا بأس أن يأخذ منهم إن كان من أهل الزكاة، بحيث إنه يحتاج أن يستدين لو لم يأخذ الزكاة فإنه يأخذها. نعم.
هذا سالم الجزائر يقول: هناك من يقسم التوحيد إلى قسمين، وهناك من يقسمه إلى 3، وهناك من يقسمه إلى 4 أقسام، فأي هذه التقسيمات أصح؟
لا أدري بالتقسيمات التي يقصد السائل، ولكن عند السلف إما قسمان أو 3 ولا تعارض بينهما. قسم يقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني يقول توحيد، ما هو خلاف ذا، ليس خلافا، هذا التقسيم أو هذا تعبير صحيح، كلا الطرفين مصيب. والقسم الآخر يقولون، أو بعض العبارات عند السلف يقولون توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد المعرفة، فتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية والعبادة، وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا نظير تقسيمهم في الإيمان، كما يقول الإيمان قول وعمل، أو يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالقائلون بأنه قول وعمل يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والذين قالوا إنه قول وعمل واعتقاد دخلت هذه التقسيمات 5 في ضمن القول والعمل والاعتقاد، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل عند الكلام على تعريف الإيمان إن شاء الله.
وهذا سائل عن طريق الشبكة من ليبيا يقول: الأمة المحمدية انقسمت إلى أمة دعوة وأمة إجابة، أرجو منكم أن تبينوا لي ما هي أمة الدعوة وأمة الإجابة.
أمة الدعوة جميع البشر، جميع البشر بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة، أمة دعوة، نعم أمة الإجابة، الذين أسلموا، الذين أسلموا فهم المسلمون، وأمة الإجابة هي التي تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني 73 فرقة نص العلماء على أنهم مسلمون، لكن مسلمون مخالفون منحرفون، ما عدا الفرقة المستثناة من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي أو وهي الجماعة. ويدخل في أمة الدعوة الكفار الذين لم يسلموا أصلا، أو من ادعى الإسلام وهو على كفر، مثل الباطنية على اختلاف نحالهم، فهؤلاء وين ادعوا الإسلام؟ ليس عندهم الإسلام إلا الاسم فقط، وإلا فليسوا بمسلمين، ينكرون الجنة والنار بل ينكرون الصلوات والصيام والحج وما إلى ذلك، لهم طقوس كثيرة لا يتسع الوقت لسردها. نعم.
هذا الشاب من المغرب يقول: أنا عندي مطعم واستخدم لحم مستورد، فما حكم أكل هذا اللحم مع العلم أن اللحم تأتي معه ورقة مكتوب فيها ذبيحة إسلامية؟
إن كان لديك أنت رقابة مثل ما تفعل عندنا هيئة الرقابة والمقاييس على ذلك اللحم التي تطمئنك أنه قد ذبح ذبحا صحيحا فلا بأس بذلك، وإن كان ليست ثمة رقابة وإنما أخذت الكليشة وكتبت على الكرتون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
هذا سائل من الإمارات يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تعلم علم الجرافولوجي وهو علم تحليل الشخصية من خلال خط اليد، وهو علم يستطيع أن يكشف معظم السمات الجسمية والصفات النفسية للكاتب من خلال خط يده؟
هذا يمكن أن يسمونها النظر، النظر، النظر في الكف ولا غيره؟ ما أظن هذا علم، أظنه يشبه ما يسمى بالبرمجة العصبية، وهذا علم خطير، قال يعني قد يوقع في الإلحاد وفي الكفر، وقد علم البرمجة العصبية وصل به الحال إلى أن جعل بعض الشباب يرتد الآن، يعني يقنعونه بأنه يتحدى القدر ويتحدى كل شيء. في محاضرة ألقاها واعظ: كيف تحقق ذاتك؟ يدور في حلقة مفرغة إلى الآن لا أدري ماذا يريد بهذه المحاضرة، وفيها الآن لقاءات حول ما يسمى بالبرمجة العصبية التي تنتهي بصاحبها إلى الكفر، يعني يجعلون المسلم يخرج من الإسلام شيئا فشيئا، يمرق من الدين وهو لا يدري، على قاعدة يعني ابن القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، والعياذ بالله، يعني يخضعون القدر لإراداتهم، هذه خلاصة البرمجة العصبية. وقد ردت إحدى الأخوات لها كتاب جميل نسيت اسم الكتاب، فصلت فيه كثيرا مما يفعل في هذه البرمجة العصبية الذي أكثره كفر. يأتي الطفل الصغير يعلم يقول: أنت يمكن تمسك النار ولا تحرقك، تتحدى النار. عندنا طفل أراد أن يطبق هذه الطريقة وطاح في النار، ودوه المستشفى، احترقت رجلاه ويداه. إذن يا إخوان هذه أشياء لا ينبغي أن يتعلمها المسلم ولا أن يقرها ولا أن يذهب إلى أصحابها البتة. كونك تحلل الشخصية بناء على هذه الصفات أو بناء على قراءة الكف، هذا الذي تبادر إلى ذهني أنها قراءة الكف، أن الرماليين ومدعي علم الغيب ينظرون في كفك وينظرون للخطوط التي في راحة الكف وبناء عليها يصنفون الشخص ويحللون شخصيته، هذا من ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم.
سانف إن شاء الله الدرس القادم بعد صلاة الظهر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والإيمان بالرؤية، يقصد المصنف رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وهذه عقيدة السلف الصالح، يعتقدون أن المؤمنين سوف يرون ربهم رؤية حقيقية لا يضامون ولا يضارون في رؤيته. ولم يختلف أحد من الصحابة في هذه المسألة ولا من التابعين، حتى جاءت الفرق الضالة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة فأنكروا رؤية المؤمنين لربهم، وزعموا أن المقصود بالرؤية حصول الثواب لهم فقط. والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهاتين الآيتين من ثلاثة وجوه: أولا أن الله تبارك وتعالى قال إلى ربها ناظرة، فعد النظر بإلى، والنظر وفعل نظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد الرؤية الحقيقية، بخلاف ما لو عدي بفي فإنه يفيد التفكر والاعتبار، ولو عدي بنفسه تذكر الاعتبار مثل قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإذا عدي بنفسه كان معناه التمهل والانتظار، ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن المنافقين يخاطبون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا وأنظرونا من أجل أن نقتبس من نوركم. ولذلك رد الله عليهم
بقوله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون إلى الظلمات. والوجه الثاني أنه عبر بالوجوه التي هي محل العينين والعينان محل النظر، فقال وجوه يومئذ ناضرة من النظر وهو الحسن والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها، فعبر بالوجوه التي هي محل العينين والعينان محل النظر. والثالث خلو الآيتين من قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى أي معنى آخر، فصارت الآية نصا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. كذلك قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد فسر جمع من السلف كابن عباس وابن كثير ومجاهد قبلهم وقبل ابن كثير وغيرهم فسروا المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. ومن أدلة ذلك من القرآن أيضا قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه، فيقولون يا ربنا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فقال إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم وهو أفضل نعيم عندهم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قالوا ينظرون إلى وجه الله الكريم. من الأدلة أيضا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن الكفار قد حجبوا عند الرضا عند السخط فإن المؤمنين سوف يرون ربهم عند الرضا. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأما الأحاديث فهي متواترة، رواها أكثر من 30 صحابيا رضوان الله عليهم بألفاظ مختلفة ولكنها متواترة معنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون أي لا تتزاحمون في رؤيته. ونحو ذلك مما جاء في هذا المعنى. وقد أجمع أئمة الهدى والدين على أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية، وأنه أسعد نعيم عندهم. وخالف في هذا أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. وحقيق بمن أنكر الرؤية ألا يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد جاء في الدعاء المأثور الثابت من حديث عبد الله من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، والذي فيه الذي يقال بعد التشهد، هو حديث طويل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا هو الشاهد، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والشاهد منه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ومعنى أنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يقول العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فالله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، لكنه يذكر مثل هذه الأمثال لتكون أوقع في ذهن السامع. والمشاهد عند الناس القمر ليلة البدر، والمقصود أنكم لا تشكون في رؤيته كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في ليلة ماذا؟ في ليلة البدر. ولذا قالوا المشبه أو التشبيه وتشبيه الرؤية بالرؤية، لأن حيث الثبوت لا تشبيه المرئي بالمرئي. والأشاعرة يثبتون الرؤية، إلا أنهم يثبتون الرؤية وينكرون العلو، وسيأتي الكلام على العلو إن شاء الله. ولذلك ألزمتهم المعتزلة عندما قالوا لهم: أنتم يا أشعرية أنتم بين أمرين، أنتم تنكرون العلو، تتفقون معنا نحن المعتزلة في إنكار العلو، ولكنكم تختلفون معنا حيث تثبتون الرؤية، فأنتم بين أمرين: إما أن تثبتوا الرؤية بناء على إثباتكم العلو كما أثبتها أهل السنة، وإما أن تنكروا الرؤية تبعا لإنكاركم العلو، لأن من لم يكن في العلو فليس بمرئي، لأن من ليس بالعلو فليس بمرئي، والله يتنزه عن العلو ويتنزه عن الرؤية كما يزعم
تزعم المعتزلة. ولذلك بعض الأهل بعض الأشاعرة رجعوا معهم بعد هذا الإلزام فأنكروا ماذا؟ الرؤية كما أنكرتها المعتزلة. والواجب علينا أيها الإخوة أن نثبت ما أثبتته النصوص، ولا يعنينا قول فلان وعلان. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع على إثبات الرؤية. لذلك فإنه قد رجع الكثير من الأشاعرة لمذهب المعتزلة في مسألة الرؤية فأنكروها لما ألزموهم بذلك. فعلينا أن نثبت ذلك وأن نؤمن به كما أنه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. وهناك شبه عند منكر الرؤية لا يتسع الوقت للكلام عليها. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس.
هذه المسألة مسألة رؤية المؤمنين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هل هي ثابتة أم غير ثابتة؟ ظاهر كلام الإمام أحمد هنا يدل على ثبوتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه رؤية حقيقية يقظة لا منام. والمتأمل، وقد سمعتم الأحاديث التي أوردها المصنف من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن روي عن ابن عباس وعن أبي ذر في أحاديث أخرى أنهم سئلوا عن الرؤيا فقالوا إنما رآه بقلبه، يعني ابن عباس وأبو ذر قرر في رواية أخرى أنه رأى ربه بفؤاده ولم يراه بعينه في الدنيا، يعني أنه رآه بفؤاده فقط. ولعل هذا هو الأرجح والأولى، وعليه جميع غالبية الصحابة وأمهات المؤمنين. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، عندما سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، قالت لا، لقد قف شعري مما قلت، يعني شوك شعرها مما سمع من مسروق، ما سمعت من مسروق. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. فمن زعم أن محمد رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا
مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ولما سئل أبو ذر رضي الله عنه عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما رأيت نورا. وفي رواية أنه قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. ولذلك القول الراجح هو ما عليه جمهور الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، لم ير ربه في الدنيا يقظة. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام فقد حصلت، والصحيح أنه رآه في المنام، رآه في المنام وقال لقد وجدت برد أنامله في قلبي حتى وضع كنفه حتى وجدت برد أنامله في قلبي، وهذا في المنام. فقال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وهذا ذكر عند تفسير سورة صاد عند قول الله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وقد ألف في ذلك الحافظ بن رجب بعنوان الجواب الأولى فيما يختصم فيه الملأ الأعلى. أما الكفار فقيل إنهم يرون ربهم في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم جميعا، وقيل أنه يراه المنافقون فقط ثم يحتجب عنهم كما دلت على ذلك سورة إنه يراه المنافقون كما دلت على ذلك سورة الحديد، سورة الحديد في ظاهرها. والأولى هو التوقف في ذلك لأنه ليس عندنا نص صريح في هذه المسألة، وإنما الثابت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأن ذلك أعلم أعظم ثواب عندهم. نعم فضل.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وتتمته، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام به بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
المصنف رحمه الله شديد في هذه المسألة في أنه لا يناظر في مسألة الرؤية أحدا، ولكن كما قلت لكم الذي عليه جماهير الصحابة أنه لم يره بعينه في الدنيا إلا مناما، ولكن رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، والذي الذي رجحه حتى عبد الله بن عباس مع نسبة القول إليه الأول، ومع ذلك فهو يرجح خلاف هذا، رجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إنما رأى نورا، رأى الله بفؤاده، ويؤكده حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
الإيمان بالميزان، ميزان الأعمال، ويوزن الشخص كما يوزن عمله
لذلك جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله ماذا؟ جناح بعوضة. ثم تلا قول الله عز وجل فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والميزان ثابت بالسنة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الخاسرون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومن السنة أحاديث كثيرة منها ما ثبت من حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك حديث صاحب البطاقة فإنه يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به فتنشر له 99 سجلا من ذنوبه كل سجل مد البصر. ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال هل تذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول لا أذكر. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة يعني تخف. وزعمت المعتزلة وأصحاب المدارس العقلية أنه ليس هناك ميزان وإنما مقصوده العدل. فهل يبقى لهم حجة بعد تلك النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؟ قالت المعتزلة إن لا نعرف ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال فكيف تثبتونه لله عز وجل؟ قلنا الله خالق كل شيء وقد خلق الميزان وغيره وقد دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فلا حاجة لنا إلى أن نأخذ بغير ذلك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم تفضل.
وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
كذلك من عقيدة المؤمنين الإيمان بأن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة، وقد ثبت في الحديث ما منكم إلا، يعني المؤمنين، من يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينهم وبينه ترجمان، يعني يكلفه مشافهة بدون ترجمان. فيجب علينا الإيمان بذلك وعدم الخوض فيه بتأويل أو تحريف. بل قال بعض أهل العلم إن الله يكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ، كما دل على ذلك قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأما تكليمه للمؤمنين دون أن يكون بينهم ترجمان فهذا أمر مجمع عليه، كما أجمع على مسألة الرؤية، والأمر واضح. بل في الدنيا قد كلم كما قلت لكم اليوم ممن كلم من الصحابة، من كلم من الصحابة؟ أبو جابر بن عبد الله، حيث جاء في الحديث إن الله تعالى كلمه ماذا؟ كفاحا، يعني مباشرة. نعم تفضل.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
كذلك الإيمان بالحوض الذي جاءت أوصافه في عدة أحاديث متواترة أيضا، في عدة أحاديث متواترة أيضا، والحوض هو حوض عظيم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم أفاق وهو يتبسم، قال أنزل علي اليوم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر في الجنة، وهو حوضي، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وجاء في بعض الروايات أنه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه. وجاء في وصفه أيضا أن طوله مسيرة شهر، وأن طوله مثل عرضه، وقال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وليختلجن عنه أقوام، يعني يمنعون من الشرب منه، فيقول رب أمتي أمتي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية إنهم غيروا وبدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. وجاء في بعض الروايات أنه قال بدلا من أمتي أصحابي أصحابي، والأصحاب هم الأمة، لا يقصد به الصحابة، بل إن أصحاب الرجل هم أتباعه على دينه ومذهبه مهما تأخروا. لذلك تجد الناس يقولون أصحاب الشافعي، أصحاب أحمد، أصحاب أبي حنيفة، أصحاب مالك، يعني أتباعه على مذهبه. والمقصود بقوله أصحابي أصحابي أي إنهم من أمته، وليس المراد الصحابة كما تزعم الرافضة قبحهم الله. فإنهم يستدلون بهذه الرواية على ارتداد الصحابة، ومن اعتقد ارتداد الصحابة فهو مرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن أبغضهم فهو المبغض، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن نال منهم فهو المنيل منه. فإذن يجب الإيمان بهذا الحوض، نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
هنا بين الإمام أحمد رحمه الله وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه، أي في حال البرزخ، والبرزخ منزلة بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والبعث، والميت فيها إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا. وقد دل على نعيم القبر وعذابه آيات وأحاديث كثيرة، فمن آيات النعيم ما بشر به الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كذلك جاء في الحديث أن نسمة المؤمن في طائر، أن نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. وفي حديث آخر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تذهب أو تغدو وتروح في الجنة. ومما يدل على عذاب القبر أمرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله منه، فأمرنا أن نقول في التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كثير أو في كبير، يعني عند الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله. ثم أخذ بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن حديث البراء بن عازب الطويل جاء فيه بخصوص النعيم أنه إذا سئل من ربك ما دينك ما نبيك يجيب، ثم بعد أن يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه فيجيب، ثم يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وطيبها فيقول ربي أقم الساعة. وإن كان غير مؤمن والعياذ بالله فإنه يقول عند السؤال: ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يضرب بمطرقة من حديد يسمعها فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس، فيقول رب لا تقم الساعة، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول رب لا تقم الساعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بعض مناظر أهل الجنة وبعض مناظر أهل النار، كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس عندما كسفت الشمس وصلى بالناس عنده عندها مد يده ليتناول شيئا وقال إنه تدلى له عنقود من الجنة ولو تمكن من الأكل منه لأكل منه إلى يوم القيامة، ثم إنه تقهقر وابتعد وأخبر أنه رأى خندقا من النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. واسم منكر ونكير من الملائكة، من أسماء الملائكة، وهما اللذان يأتيان الرجل في قبره أزرقان أسودان، يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به، وهو داخل في وجوب الإيمان بالغيب، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنعيم القبر وعذابه حق، سواء دفن الميت أو كان أشلاء في بطون الحيوانات أو احترق فصار رمادا أو نحو ذلك من الأمور، فإنه سوف يجمعه الله بطريقة لا وكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد طوى الله عنا أن نطلع على نعيم الجنة أو نعيم القبر وعذابه. وهنا مسألة أنبه عليها، وإن بعض الناس قد بالغوا في مشاهدات في دعوة مشاهدات بعض المناظر في الموتى، سواء كانت مناظرا مناظر طيبة أو مناظر سيئة، فبالغوا في ذكر هذه المناظر. والواجب على المسلم خصوصا إذا رأى ما يسوءه أن يسكت وأن لا يذكر ذلك لأحد. هناك شريط يوزع يسمونه شريط الشيخ عباس المغسل، ممن يغسلون الموتى، ذكر فيه قصصا خطيرة هي من الكذب ومن ادعاء علم الغيب. يزعم صاحب هذا الشريط أن رجل أنه جاء بجنازة امرأة وأنهم عجزوا عن حملها، صارت ثقيلة، وأنهم عندما أرادوا إنزالها في القبر ويلحدوا لها سقطت منهم سقوطا في اللحد، وأنها كلما أرادوا أن يجعلوها نحو القبلة انحرفت إلى غير القبلة ونحو ذلك. يقول: فسألت ابنها، أو سألني ابنها، سألت ابنها: ماذا كانت تفعل أمك؟ يقول: فسألت ابنها: ماذا كانت تفعل أمك؟ قال: يا فلان جزاك الله خيرا، استر على أمي. هذا كلام فارغ، يعني لا يجوز تبادل مثل هذه الأشرطة. كذلك مما ينكر في الأشرطة الآن أن بعض الأشرطة لبعض الوعاظ الذين لا فقه عندهم في الدين وإنما همهم القصص، يجعلون مقدمات لأشرطتهم، فإن كانت يعني كانوا يتكلمون عن الجنة والنعيم يجعلون في المقدمة أصوات طيور وعصافير ومناظر خلابة وأشياء. هذا خطأ. الذي لا يرعوي بسماع القرآن والسنة لن يرعوي بهذه التخريفات. وإذا كان من النار يحدثون، إذا كان يتكلمون عن النار والخطر يحدثون أصوات انفجارات وأصوات نيران تلتهب في بداية الشريط أو نحو ذلك، هذا ما يجوز. هذه الوسائل لا تجوز، بل هي وسائل محرمة. وقد أصدر هيئة كبار العلماء بيانا يحرمون فيه الرسومات، لأنه وصل الحال ببعضهم إلى أنه يرسم طريق الجنة ويرسم طريق النار. يعني الذي لا يقرع سمعه وقلبه، لا تقرعه آيات القرآن، آيات العذاب والأحاديث الواردة في الوعيد، ولا يؤثر في قلبه القرآن بآيات النعيم والجنة، هل سيتأثر بهذه الصور؟ وإن تأثر بهذه الصور فهو تأثير وقتي لم يلبث أن يزول. لكن الذي يؤثر هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا أن نسأل الله عند آيات الرحمة وأن نستعيذ به من العذاب عند ذكر أو عند تلاوة آيات العذاب. فلنحذر من مثل هذه الأشرطة فإنها محرمة ومن البدع. يعني هؤلاء أعيتهم الآيات والأحاديث أن يحفظوها وينفع الله بها، حتى بدأوا يخترعون شيئا من هذه الخرافات. أيضا أحذر من شيء، هناك شريط يتبادل ويوزعه بعض السفهاء والجهلة، يدعي صاحبه أنه أن فيه أصوات أهل النار عندما يعذبون، وهو أنه روى عن السوفييت أنهم حفروا 35 كيلو لينقبوا عن أشياء في منطقة سيبيريا، وأنهم وجدوا هواء حارا يذيب الحديد، ثم إنهم لما رأوا ذلك أدلوا مسجلا، انتبه للمناقضات، أدلوا مسجلا حتى وصل إلى ذلك المكان وسجلوا فيه أصوات. أنا تأملت هذه الأصوات، هي صوت الهواء عندما يدخل في المواسير، عندما تكون يهب الهواء شديدا الآن وهناك مواسير محكمة يحدث فيها ماذا؟ صفير. بالضبط، حتى أنني كنت قبل شهر في مكان عند أحد الإخوة في مزرعة فسمعت نفس الصوت عندما اشتد الهواء وعنده مواسير عالية، فلما دخل فيها أحدث نفس الصوت. وهذا شريط، اسمحوا لي مع أني أتحاشى ذكر الأسماء، لكن أنا مضطر أن أذكر اسم صاحب هذا الشريط لئلا يغتر به هذا الشريط، لأنه يؤكد أنه أصوات أهل النار، ويقول إن الروس وصلوا إلى الأرض السابعة، وصلوا إلى الأرض السابعة، فسجل هذا الشريط. يقول ثم اختلسته من أحد الأصدقاء الذي، ولا الروس كانوا يكتمونه لأنهم يظن يعني سيسلم كثير من الناس لو أنه سمعه، فأخفوه الروس، لكن يقول كان لي صديق روسي فأرسل لي ذلك الشريط، والقائل هو عبد المجيد الزنداني. فيا إخوتاه، هذه القضايا من ادعاء علم الغيب، أليس كذلك؟ هذا من ادعاء علم الغيب، رجما بالغيب والعياذ بالله. كيف يعني، كيف يصدق هذا الشريط؟ وزعته معلمة في مدرسة فيها إحدى بناتي، البنت أخذت 3 أيام لا تنام، تقول يا أبوي أنا سمعت صوت النار. يا بنتي أنت تقرأين القرآن ليلا ونهارا، ما وجدت إلا هذا الهراء المسجل في شريط الزنداني؟ لا، هذا من ادعاء علم الغيب، لا يجوز. كثير من الدعاة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لا يهتمون بالنصوص، بقال الله وقال رسوله، لا يهتمون بقال الله وقال رسوله، وإنما لا يهتمون إلا بهذه القصص، فعل فلان وقال فلان وفلان حصل له كيت وكيت وفلان حصل له كيت وكيت وفلان سافر مع جماعة كذا وترك أهله وهي وزوجته في حالة نفاس، وذهب مع الأحباب ثم في منتصف الليل جاءها رجل وأخذها إلى المستشفى وأعطاها صرة من المال، لأنه قال لمن تتركنا؟ قال نتركك لله. هذا كل كلام لا ينبغي أن يكون بين أوساط طلاب العلم. مما يؤسف له أن تنتشر هذه الأشرطة التي من هذا القبيل ومن تلك الأقاصيص، وهي التي تمشي يعني بين النساء وبين الصبيان، بين بعض النساء، لا أقول كله، لبعض الأخوات جزاهن الله خيرا لا تنطلي عليهن هذه الأمور. فالواجب أن نحصن أبناءنا من هذا الهراء، وأن نربطهم دائما بقال الله وقال رسوله وبمنهج السلف الصالح. يعني ما بقي إلا أن يدعى علم الغيب. الرسول قال لو تسمعون ما أسمع، يقوله لمن؟ لخيرة الأمة بعد رسولها وهم الصحابة، ثم يأتي الروس وهذا الرجل ويدعون أنهم توصلوا إلى مكان أهل النار. كيف هذا؟ وأيم الله وهي يمين أسأل عنها يوم القيامة أن هذا الكلام كذب جملة وتفصيلا. فانتبهوا واعرفوا عمن تأخذون دينكم. هذا هو يعني يقول أخي هذا أول ما قلته. أنا خطبت خطبة جمعة في الموضوع في مسجدي فقلت من التناقضات أن المسجل لما أدري لم يذب وهو بلاستيك بينما الحديد ذاب. ما هذا الكلام؟ الكلام كله هراء من أوله إلى آخره. لماذا يأتي به؟ أبدا ليس هناك ما يدل على أن عذاب النار تحت الأرض. ما في دليل صحيح. أنا أريد حديثا. أنا أعرف أنه لم يؤكد لكن يقول لعله. طيب لماذا أنت عندك آيات وعندك أحاديث وفقك الله يا أخي الكريم عندما يعني تأتي هذه الأدلة التي تسوقها الضعيفة من أن الأرض النار في الأرض السابعة من أن النار تحت الأرض السابعة وهل الأرض السابعة أن الأرض طبقات فقط يعني عبارة عن طبقات وهل الروس وصلوا بعد 35 كيلو إلى الأرض السابعة؟ يا أخي الكريم والله هذا لا يجوز نشره يحرم نشره. والسماحة المفتي حفظه الله أفتى بتحريم نشره والمشايخ كلهم أفتوا بتحريم نشره. مثل هذه الأشرطة لا يجوز نشرها أصلا والله لا يجوز نشرها. نشرها من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز نشر مثل هذه الأشرطة. اربطوا وفقكم الله الناشئة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإحنا قد نلتمس له العذر لجهله بالسنة لكن ما يلتمس العذر لمن ينشره. قد يلتمس العذر للرجل لأنه ليس مطلعا على السنة كما ينبغي. يعني الرجل فيه خير إن شاء الله ونسأل الله له التوفيق والسداد لكن لا يجوز أن يتطفل على العلم الشرعي بالعقل لا هو ولا غيره. نعم تفضل.
الإيمان
مش بقى كم بقى؟ نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشفاعة موضوعها يطول نجل ونأخذ الأسئلة. تفضل.
هذا سائل من المغرب نبدأ من السلم الخارج. قل هل يجوز أن أترك ابنتي أن تستمع لبعض الأناشيد التي تعلم حروف الهجاء مع العلم أنها غير مصحوبة بالمعازف بارك الله فيكم.
يا أخي الكريم الإنشاد أو الحداء له ضوابط وأغلب ما يوجد في الساحة اليوم لا تنطبق عليه هذه الضوابط الشرعية بل إن أكثر الموجود أشبه ما يكون بالأغاني وربما اشتملت بعضها على بدع وشرك كما سأمثل له. شروط الإنشاد والحداء الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء استنباطا من نوع ما أقره صلى الله عليه وسلم له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا يعني أن يكون ما يقال في الأناشيد أو الحداء كلمات مباحة كالحث على العمل والحث على الفضيلة والتحذير من الرذيلة والحث على الاستقامة وما إلى ذلك بكلمات طيبة أو بيان محاسن الإسلام وميزاته والذب عن الإسلام والمسلمين والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أهل وبيان أوصافه دون مبالغة أو غلو والبعد مع البعد عن السفاسف الأمور كالغزل المكشوف والهجاء والتفاخر والدعوة إلى النحل والبدع ومدح شيوخ الضلال وطواغيت الضلال من أهل البدع وما إلى ذلك. قلنا الشرط الأول من شروط الحداء أو الإنشاد أن يكون ما يقال فيه مباحا، مثل نظم يعني بعض الأبيات المنظومة في المتون العلمية ونحو ذلك، لا بأس أن تنشد بألحان عادية غير متكلفة. ثانيا ألا تصحبه ماذا؟ معازف، هذا مروح معروف بنص الأحاديث، ولكن أحب أن أعلق على مسألة المعازف بشيء. أحدثت الآن معازف جديدة بالفم في بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية، فيقلدون الموسيقى بأفواههم أو أنها تخترع بواسطة الصدى أو الترجيع الموجود من خلال بعض وضع المكبرات الصوت أو بطريق معالجة أخرى يعرف هؤلاء الفنانون، فيظهر لك بصوت موسيقي يمكن ليس ضرب بالأيدي والأصابع وما إلى ذلك، لكن هو بعينه الإيقاع هو هو والصوت هو هو والترجيع هو هو واللحن هو هو، فهذا مثل التحيل على شحوم الميتة لما حرمها الله على اليهود، لا يجوز هذا أبدا. لما حرم الله علينا المعازف ما نتحيل عليها وننفخ بأفواهنا ونقول هذه موسيقى حلال أبدا. يعني ولا سمعت مرة أحد الناس الجهلة يسمون القرآن قيثارة السماء، كيف قيثارة السماء؟ القرآن قيثارة ولا عود ولا كمنجة؟ هذا لا يجوز، لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. إذن الشرط الثاني ألا تصحبه معازف. الشرط الثالث أن لا يكون غاية، أن لا يكون الإنشاد هو شغلنا في المدرسة وفي البيت وفي السيارة وفي إلى درجة أنه لا يبقى وقت لذكر الله ولا لتلاوة القرآن. أحد الشباب الذين من الله عليهم بحفظ القرآن قال ما أتممت حفظه حتى ابتعدت عن هذه الأناشيد، لأنه يقول كان عندي 400 شريط أناشيد متنوعة ما نام إلا عليها ولا أقوم إلا عليها، يقول وما استطعت أن أرجع للقرآن حتى تخلصت منها، يقول لأنه كان يمضي الشهرين والثلاثة وأنا لا أسمع آية من كتاب الله ولا أتلوها. إذن ألا تكون إيش؟ غاية، يعني ما تكون هي الشغل الشاغل، يعني وأنت تعمل وأنت مسافر تتسلى بها قليلا، وأنت تمشي وأنتم تعملون كما كان الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك هو العمل المضلل، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا ونحو ذلك، ما يكون 24 ساعة وأذاني مشغولة بهذه الطنقرة ما تصلح. الرابع والأخير ألا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، ولا أبالغ إذا قلت إن 90% من الأناشيد الموجودة الآن قد قلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، ويختار لذلك أرخم الأصوات وأجملها من المردان، وكنا في مخيم فأحد الطلبة جيد يحفظ القرآن أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وكان إذا قرأ لا نريده يسكت، احتالوا عليه في ذلك المخيم وجعلوه ينشد بلحن مغنية معروفة في بلد ما، فقلت لأبيه وكان معنا: يا أخي فلان وفقك الله، لقد شنف آذاننا بالقرآن فلا يخربون أو لا يخربوا صوته بهذا الهراء، خليه يتفرغ للقرآن بلاش يتحول إلى منشد. ثم الإنشاد إذا تحول إلى مهنة فإنه ليس من الشرع، ليس من الشرع أبدا. المنشد فلان والمنشد فلانة إذا تحول إلى مهنة بحيث يصبح هو شغله الشاغل، يسمونه يتخذ معه سهرات ليلية كل يوم تقام له أمسية في مكان، هذا لم يعد إنشاد ولم يعد حداء، وإنما تحول إلى غناء. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وأعيد الشروط باختصار: أن يكون ما يقال فيها مباحا، وأن لا تصحبه معازف، وأن لا يكون غاية وشغلا دائما، وأن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بالإنشاد أو الحداء. طيور الجنة كلها موسيقى وتمثيليات، المسمى القناة المسمى طيور الجنة هي تدرب بناتنا الصغار على الغناء. عمارهم على 12 سنة ويمكن عمرها 15 تعلم الغناء باسم الإنشاد الإسلامي، ويعلمون أبناءنا التمثيليات، ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية محرمة، لا يجوز التمثيل في الإسلام، لكن نحن كل شيء يسمى إسلامي الآن، تمثيل إسلامي وثوب إسلامي وسروال إسلامي وكذا. يا أخي ما كانت هذه المسميات معروفة عند السلف، إنما هذا وفق السنة وهذا خلاف السنة. فالتمثيل فالقضية يعني طيور الجنة أو حتى الأخرى قناة الرسالة، هذه والله لا يجوز الاستماع إليها، بل هي تدعو إلى التخنث والغناء مستقبلا. حتى الأصوات اللي فيها أصوات يعني فيها تخنث وفيها ترهل بالصوت وفيها إيقاعات خطيرة جدا. يعلمون الأطفال الترنم بطريقة التنغم كذا المعروفة الذي يشبه ما يسمى بالدلع. ثم إنهم يستخدمون الموسيقى سواء ما يسمى بقناة الرسالة أو ما يسمى بقناة طيور الجنة، مليئة بالهراء والتمثيليات والأناشيد. ما الذي قدموه للإسلام؟ والله ما قدموا شيئا، بل يعلمون أشياء ضد الإسلام، يعلمون أبناءنا وبناتنا أشياء ضد الدين. هنا قناة ثالثة ينشر فيها حتى الشرك والاستغاثة بغير الله والابتهالات. يعني انتبهوا يا إخواني، حصنوا أولادكم بذكر الله عز وجل، اربطوهم بكتاب الله. أنا ما أقول لك لا ترفه عن ولدك، وديه أماكن بريئة فيها ترفيه يعني مباح، خليه ينشد إنشاد طيب يعني في حدود المعقول بالشروط والضوابط التي ذكرناها، خليه يسمع مثل هذه الأشياء اللي فيها تشجيع على الخير. لكن إذا وصلت إلى حد الموسيقى والتمثيل والأصوات التي تشبه أصوات المغنين والمغنيات فهذا نأثم فيه والله إذا فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من كندا يقول: ما حكم تصميم صور لبعض أجزاء الجسم مثل اليد أو الشعر من غير ظهور الوجه؟
والله ما ينبغي، أخشى أن يكون تدرجا إلى الشر. بعض العلماء ينص على أنه حتى تصوير الأجزاء من غير ضرورة لا تنبغي. نعم.
هذا سائل من فلسطين يقول: ما هو حكم الشيشة في الإسلام الرجيلة؟
الشيشة والدخان والقات هذه كلها يعني متقاربة من حيث الحكم، فيها نيكوتين وفيها تفتير وتخدير، وكل مفتر وكل مخدر حرام، أنا لا أشك في تحريمها، ولا كذلك تحريم الدخان، فيها مرض أمراض خطيرة فتاكة، قد قرر الأطباء أنها من أعظم أسباب الإصابة بالسرطان. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلينا أن نحذر من هذه الأشياء، وقد ثبت تحريمها لدى العلماء من عدة وجوه، منها كونها مضرة بالجسم، وما أضر بالجسم فهو محرم، ومنها كونها إضاعة للمال، وما أضاع المال فهو حرام، ومنها أنها من الخبائث، والله سبحانه وتعالى يقول: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، ومنها إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، ومنها أنها تنقل يعني تنتج عنها أمراض فتاكة أعيت الأطباء. فلنتق الله ولنحذر منها ومن غيرها من الآفات.
ما حان وقت الإقامة.
هذا سالم من فرنسا يقول: السلام عليكم، أسكن في فرنسا وعمري 30 سنة، أريد أن أخطب بنت مسلمة، وعمي يشجعنا على خطبتها، وسمعت أن كان لها علاقة مع ابن عمي وهي لا ترتدي الحجاب، وقد استخرت الله، ومع هذا قلبي غير مطمئن، فأريد منكم النصيحة بارك الله فيكم.
وأخي الكريم، إذا كانت غير مقتنعة بالحجاب فابحث عن غيرها، والله يرزقك من حيث لا تحتسب. نعم.
وذا سالم الإمارات يقول: هل يجوز لولي الأمر أن يمنع أخاه أو ابنه عن الصلاة في المسجد، الصلاة المفروضة، خشية قتله؟
كيف؟ ما أدري والله، هذا الكلام ما أدري عن ماذا يقصد به، لكن إذا ثبت أنه لو دخل المسجد يقتل لكان هذا صحيح. أخشى أن تكون بعض الأسئلة مبالغ فيها. إذا كان في مثلا في بلد الروافض ومهدد مثلا بمثل ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي في بيته. إذا كان الأمر كما قال السائل يصلي في بيته.
هذا السائل من ليبيا يقول: لديه طفلين عندهما نقص مناعة، يحتاج شهريا 6,000 دينار أو أكثر، ولديه تجارة مع أبيه وإخوته.
ولديه عنده أو عند الأطفال؟
قال عند الأطفال. ولديه تجارة مع أبيه وإخوته يريدون أن يعطوه الزكاة، هل يأخذها؟
إذا كان لا يتمكن من تغطية علاج ابنيه لا بأس أن يأخذ الزكاة من إخوته، لكن من أبيه لا يأخذ، لا تدفع زكاة لا للآباء ولا للأبناء ولا للزوجين، لكن إذا كان عن إخوته لا بأس أن يأخذ منهم إن كان من أهل الزكاة، بحيث إنه يحتاج أن يستدين لو لم يأخذ الزكاة فإنه يأخذها. نعم.
هذا سائل من الجزائر يقول: هناك من يقسم التوحيد إلى قسمين، وهناك من يقسمه إلى 3، وهناك من يقسمه إلى 4 أقسام، فأي هذه التقسيمات أصح؟
لا أدري بالتقسيمات التي يقصد السائل، ولكن عند السلف إما قسمان أو 3 ولا تعارض بينهما. قسم يقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني يقول توحيد ما هو خلاف ذا، ليس خلافا. هذا التقسيم أو هذا تعبير صحيح، كلا الطرفين مصيب. والقسم الآخر يقولون، أو بعض العبارات عند السلف يقولون توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة، فتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية والعبادة، وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا نظير تقسيمهم في الإيمان، كما يقول الإيمان قول وعمل، أو يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالقائلون بأنه قول وعمل يشمل قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والذين قالوا إنه قول وعمل واعتقاد دخلت هذه التقسيمات الخمسة في ضمن القول والعمل والاعتقاد، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل عند الكلام على تعريف الإيمان إن شاء الله.
وهذا السائل عن طريق الشبكة من ليبيا يقول: الأمة المحمدية انقسمت إلى أمة دعوة وأمة إجابة، أرجو منكم أن تبينوا لي ما هي أمة الدعوة وأمة الإجابة.
أمة الدعوة جميع البشر، جميع البشر بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة. نعم. أمة الإجابة الذين أسلموا فهم المسلمون، وأمة الإجابة هي التي تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني 73 فرقة نص العلماء على أنهم مسلمون، لكن مسلمون مخالفون منحرفون ما عدا الفرقة المستثناة من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي أو وهي الجماعة. ويدخل في أمة الدعوة الكفار الذين لم يسلموا أصلا، أو من ادعى الإسلام وهو على كفر، مثل الباطنية على اختلاف نحالهم، فهؤلاء وين ادعوا الإسلام؟ ليس عندهم الإسلام إلا الاسم فقط، وإلا فليسوا بمسلمين، ينكرون الجنة والنار بل ينكرون الصلوات والصيام والحج وما إلى ذلك، لهم طقوس كثيرة لا يتسع الوقت لسردها. نعم.
وهذا الشاب المغرب يقول: أنا عندي مطعم واستخدم لحم مستورد، فما حكم أكل هذا اللحم مع العلم أن اللحم تأتي معه ورقة مكتوب فيها ذبيحة إسلامية؟
إن كان لديك أنت رقابة مثل ما تفعل عندنا هيئة الرقابة والمقاييس على ذلك اللحم التي تطمئنك أنه قد ذبح ذبحا صحيحا فلا بأس بذلك، وإن كان ليست ثمة رقابة وإنما أخذت الكليشة وكتبت على الكرتون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
هذا السائل من الإمارات يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تعلم علم الجرافولوجي وهو علم تحليل الشخصية من خلال خط اليد، وهو علم يستطيع أن يكشف معظم السمات الجسمية والصفات النفسية للكاتب من خلال خط يده؟
هذا يمكن اللي يسمونها النظر في الكف ولا غيره؟ ما أظن هذا علم، أظنه يشبه ما يسمى بالبرمجة العصبية، وهذا علم خطير، قال يعني قد يوقع في الإلحاد وفي الكفر، وقد علم البرمجة العصبية وصل به الحال إلى أن جعل بعض الشباب يرتد الآن، يعني يقنعونه بأنه يتحدى القدر ويتحدى كل شيء. في محاضرة ألقاها واعظ: كيف تحقق ذاتك؟ يدور في حلقة مفرغة إلى الآن لا أدري ماذا يريد بهذه المحاضرة، وفيها الآن لقاءات حول ما يسمى بالبرمجة العصبية التي تنتهي بصاحبها إلى الكفر، يعني يجعلون المسلم يخرج من الإسلام شيئا فشيئا، يمرق من الدين وهو لا يدري، على قاعدة يعني بالقاسم الشاب: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، والعياذ بالله، يعني يخضعون القدر لإراداتهم. هذه خلاصة البرمجة العصبية. وقد ردت إحدى الأخوات لها كتاب جميل نسيت اسم الكتاب، فصلت فيه كثيرا مما يفعل في هذه البرمجة العصبية الذي أكثره كفر. يأتي الطفل الصغير يعلم يقول: أنت يمكن تمسك النار ولا تحرقك، تتحدى النار. عندنا طفل أراد أن يطبق هذه الطريقة وطاح في النار، ودوه المستشفى، احترقت رجلاه ويداه، إذن يا إخوان هذه أشياء لا ينبغي أن يتعلمها المسلم ولا أن يقرها ولا أن يذهب إلى أصحابها البتة. كونك تحلل الشخصية بناء على هذه الصفات أو بناء على قراءة الكف، هذا الذي تبادر إلى ذهني أنها قراءة الكف، أن الرماليين ومدعي علم الغيب ينظرون في كفك وينظرون للخطوط التي في راحة الكف وبناء عليها يصنفون الشخص ويحللون شخصيته، هذا من ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم.
سانس إن شاء الله الدرس القادم بعد صلاة الظهر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.